الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيقول النووي رحمه الله: والمختار أنه لا يجزم في إسناد أنه أصح الأسانيد مطلقا، وقيل أصحها الزهري عن سالم عن أبيه، وقيل ابن سيرين عن عبيدة عن علي، وقيل الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود، وقيل الزهري عن علي بن الحسين عن أبيه عن علي، وقيل مالك عن نافع عن ابن عمر. فعلى هذا قيل الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر. هذه مسألة مشهورة في نوع الصحيح، وهي: ما هو أصح الأسانيد؟ قال المصنف: والمختار أنه لا يجزم في إسناد أنه أصح الأسانيد مطلقا. هذا هو المختار، لأنه لم يأتي نص في ذلك، ولا مرجح يقضي بتفضيل إسناد على إسناد من أسانيد الأئمة المشهورين. قال السيوطي رحمه الله: قال: لأن تفاوت مراتب الصحة مرتب على تمكن الإسناد من شروط الصحة، ويعز وجود أعلى درجات القبول في كل واحد من رجال الإسناد الكائنين في ترجمة واحدة. ولهذا اضطرب من خاض في ذلك إذ لم يكن عندهم استقراء تام، وإنما رجح كل منهم بحسب ما قوي عنده، خصوصا إسناد بلده لكثرة اعتنائه به، كما روى الخطيب في الجامع من طريق أحمد بن سعيد الدارمي قال: سمعت محمود بن غيلان يقول: قيل لوكيع بن الجراح: هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، وأفلح بن حميد عن القاسم عن عائشة، وسفيان وهو الثوري عن منصور عن إبراهيم، سقط عن منصور في بعض النسخ، وسفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة: أيهم أحب إليك؟ قال: لا نعدل بأهل بلدنا أحدا. قال أحمد بن سعيد وهو الدارمي السابق: فأما أنا فأقول هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أحب إلي، هكذا رأيت أصحابنا يقدمون. فالحكم حينئذ على إسناد معين بأنه أصح على الإطلاق مع عدم اتفاقهم ترجيح بغير مرجح. طيب، لا يلزم من الحكم على سلسلة بأنها أصح الأسانيد أن يكون المتن صحيحا. هذه فائدة، أنه لا يلزم من الحكم على سلسلة بأنها من أصح الأسانيد أو أصح الأسانيد أن يكون المتن صحيحا، فقد يكون شاذا وقد يكون مدرجا، فتجري عليه العلل كما تجري على غيره من الأسانيد. فمثلا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة مما قيل فيه من أصح الأسانيد، وهناك أحاديث وهم بها فيها هشام أو أدرج موقوف بمرفوع ونحو ذلك. وإنما يستفاد من الحكم على سند بأنه صح الأسانيد الترجيح عند المعارضة، هذا أولا. ثانيا، أنك إذا ضبطت هذا فيما قال المحدثون فيه أنه صح الأسانيد أو من أصح الأسانيد لا تحتاج إلى البحث عن رجاله، لأنه في أعلى درجات الصحة. قال رحمه الله: وهنا فائدة في الحاشية في مسألة سابقة، وهي الحكم على أحاديث الصحيحين بأنها تفيد الظن أو القطع، الظن أو القطع، هذا لعله يأتي الحديث عنها لأنه قال سيأتي الكلام عليها ونعود إليها. قال رحمه الله: قال شيخ الإسلام يعني ابن حجر، مع أنه يمكن للناظر المتقن، قال شيخ الإسلام مع أنه يمكن للناظر المتقن ترجيح بعضها على بعض من حيث حفظ الإمام الذي رجح وإتقان أو رجح وإتقان، طيب، مع أنه يمكن للناظر المتقن ترجيح بعضها على بعض من حيث حفظ الإمام الذي رجح وإتقانه، وإن لم يتهيأ ذلك على الإطلاق فلا يخلو النظر فيه من فائدة، لأن مجموع ما نقل عن الأئمة في ذلك يفيد ترجيح التراجم التي حكموا لها بالأصحية على ما لم يقع له حكم من أحد منهم، يعني يستفاد منه عند المعارضة أن ما قيل فيه من أصح الأسانيد يرجح على غيره من المرجحات. هذا تنبيه عبارة ابن الصلاح قال: ولهذا نرى الإمساك عن الحكم لإسناد أو حديث بأنه أصح على الإطلاق. قال العلائي: أما الإسناد فقد صرح جماعة بذلك، ولهذا نرى الإمساك عن الحكم لإسناد أو حديث بأنه أصح على الإطلاق، صرح جماعة بأنهم يمسكون على الأسانيد، وأما الحديث فلا يحفظ، نعم الأسانيد نعم خاض الناس فيها، وأما الحديث أي المتن فلا يحفظ عن أحد من أئمة الحديث أنه قال حديث كذا أصح الأحاديث على الإطلاق، لأنه لا يلزم من كون الإسناد أصح من غيره أن يكون المتن كذلك، الاحتمال أن يكون إلا بماذا، بشذوذ أو إدراج أو نحو ذلك، فلأجل ذلك ما خاض الأئمة إلا في الحكم على الإسناد انتهى. قال: وكأن المصنف حذفه لذلك، يعني النووي لم يتابع من الصلاح، لم يتابع من الصلاح، النووي يقال والمختار أنه لا يجزم في إسناد، ولم يقل أو متن، قال في إسناد، فلعله حذف أو متن لأجل هذا، أنه لا يلزم من صحة الإسناد أن يكون المتن غير معل. قال: لكن قال شيخ الإسلام: سيأتي أن من لازم ما قاله بعضهم إن من أصح الأسانيد ما رواه أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن يكون أصح الأحاديث الذي أن يكون أصح الأحاديث الحديث الذي رواه أحمد بهذا الإسناد، فإنه لم يروي في مسنده غيره، فيكون أصح الأحاديث على رأي من ذهب إلى ذلك. قال: قلت: قد جزم بذلك العلائي نفسه في عوالي مالك، فقال في الحديث المذكور إنه أصح حديث في الدنيا، يعني الحديث الذي رواه الإمام أحمد رحمه الله عن الشافعي، ورواه الشافعي عن مالك، ورواه مالك عن من؟ عن نافع، نعم، عن نافع عن ابن عمر، وسيأتي الحديث الذي يقصدونه، ولا يزال الكلام طويلا في هذا. قال رحمه الله: وقيل أصحها مطلقا ما رواه أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه، وهذا مذهب أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه، صرح بذلك ابن الصلاح. وقيل أصحها محمد بن سيرين عن عبيدة السلماني فتح العين عبيدة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو مذهب ابن المديني والفلاس وسليمان بن بلال ابن حرب، إلا أن سليمان قال أجودها أيوب السختياني عن ابن سيرين، وابن المديني قال عبد الله بن عون عن ابن سيرين، وكلاهما ثبت في ابن سيرين، حكاه ابن الصلاح. وقيل أصحها سليمان الأعمش عن إبراهيم بن يزيد النخعي عن علقمة بن قيس عن عبد الله بن مسعود، وهو مذهب ابن معين صرح به ابن الصلاح، وقيل أصحها الزهري عن زين العابدين العابدين علي بن الحسين عن أبيه الحسين عن أبيه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، حكاه ابن الصلاح عن أبي بكر بن أبي شيبة، والعراقي عن عبد الرزاق، وقيل أصحها مالك عن ابن مالك بن أنس عن نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر، وهذا قول البخاري، وصدر العراقي به كلامه، وهو أمر تميل إليه النفوس وتنجذب إليه القلوب. روى الخطيب في الكفاية عن يحيى بن بكير أنه قال لأبي زرعة الرازي: يا أبا زرعة، ليس ذا زعزعة عن زوبعة، إنما ترفع الستر فتنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر. والمراد بهذا ليس ذا زعزعة عن زوبعة، معناه أن هذا الحديث مثل الشمس، أن هذا الحديث مثل الشمس صحيح، كأنك تنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحدث أصحابه. مالك عن نافع عن ابن عمر. وقوله ليس ذا زعزعة عن زوبعة يعني ليس كغيره من الحديث التي ليس كغيره من الأحاديث التي نعم فيها من ينظر في حاله من مجهول أو ضعيف أو نحو ذلك. قال رحمه الله: فعلى هذا قيل عبارة بن الصلاح، وبنى الإمام أبو منصور عبد القاهر بن طاهر التميمي أن أجل الأسانيد الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، واحتج بإجماع أهل الحديث على أنه لم يكن في الرواة عن مالك أجل من الشافعي، وبنى بعض المتأخرين على ذلك وهو العلائي كما في النكت مجلد الأول 265، وبنى بعض المتأخرين على ذلك أن أجلها رواية أحمد بن حنبل عن الشافعي عن مالك، وتسمى هذه ترجمة سلسلة الذهب، وليس في مسنده على كبره بهذه الترجمة سوى حديث واحد، وهو في الواقع أربعة أحاديث جمعها وساقها مساق الحديث الواحد، بل لم يقع لنا على هذه الشريطة غيرها ولا خارج المسند. ما هو هذا الحديث؟ سيأتي بالسند من عندي السيوطي. قال أخبرني شيخنا الإمام تقي الدين الشمني رحمه الله بقراءتي عليه، قال أخبرنا عبد الله بن أحمد الحنبلي، قال أخبرنا أبو الحسن العرضي، قال أخبرتنا زينب بنت مكي حاء، وأخبرني عاليا مسند الدنيا على الإطلاق أبو عبد الله محمد بن مقبل الحلبي مكاتبة منه عن الصلاح، عندكم منها أو منه، عن الصلاح بن أبي عمر المقدسي، وهو آخر من روى عنه، لعل قوله مكاتبة منها أي من هذه المكاتبة قوله عن الصلاح، وإلا كان يقول مكاتبة قوله منها أي من هذه المكاتبة من أحاديث هذه المكاتبة يمكن. قال وهو آخر من روى عنه. قال أخبرنا أبو الحسن بن البخاري وهو آخر من حدث عنه، قال يعني زينب بنت مكي وأبو الحسن بن البخاري، قال أخبرنا أبو علي الرصافي، قال أخبرنا هبة الله بن محمد، قال أنبأنا أبو علي التميمي، قال أخبرنا أبو بكر القطيعي، وهذا هو راوي المسند، قال أنبأنا عبد الله بن أحمد وهو عبد الله بن الإمام أحمد صاحب المسند، قال حدثني أبي وهو الإمام أحمد، قال أنبأنا محمد بن إدريس الشافعي، قال أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبيع بعضكم على بيع بعض، ونهى عن النج، ونهى عن بيع حبل الحبلة، ونهى عن المزابنة. والمزابنة بيع التمر بالتمر كيلاء، وبيع الكرم بالزبيب كيلاء. أخرجه البخاري مفرقا من حديث مالك، وأخرجها مسلم من حديث مالك إلا النهي عن بيع حبل الحبلة فأخرجه من وجه آخر. المقصود، هل أصح الأحاديث أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر؟ هذا فيه نظر، هذا نعم من أعلى الصحيح، ولكن ما جاء عن نافع عن مالك عن نافع عن ابن عمر نعم في الموطأ من طرق الثقات المتقنين فهو بهذه المنزلة، لأن هناك فرقا بين أجل من يروي وبين أحفظ من يروي، والرواية تحتاج إلى الحفظ والضبط، والجلالة قد تكون مع نقص في الحفظ أو مع اشتغال بفقه فيكون غيره أوعى للحديث منه، وهذا هو حال الإمام الشافعي على علو مرتبته، فإنه كان معتنيا بالفقه وكان محدثا، ولكنه فقيها أشهر منه محدثا، حتى قال لأحمد: يا أحمد، إذا صح الحديث فأخبرنا عنه، كوفي كوفيا أو شاميا أو بصريا، حتى نسأل عنه أو كما قال. والمقصود من ذلك أنه رحمه الله يرى أن أحمد أعلم بالحديث منه، فكذلك مع جلالة الشافعي وأنه ناصر السنة، نصر الله به السنة وقمع الله به البدعة وأحيا به الفقه، فقهه عظيم عميق، ومع ذلك فغيره من المحدثين أضبط وأكثر حفظا وحديثا منه. طيب، هذا هو المقصود من هذا، وإن شاء الله تعالى التنبيهات نبدأ بها من يوم السبت، لأن التنبيه الأول طويل وفيه تعليقات أعرض لها إن شاء الله. نكتفي بهذا في درس اليوم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.